بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
الله عليكم.
اللهم آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
يرجعه
قوله باب أو عفوا سيدنا
عندك يرجعه
لا، هي
نعم
الياء غير واضحة عندي، هي عندكم
نعم أو
مضبوطة؟
يرجعه نعم
يرجعه، نعم أحسن الله عليك، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قوله باب أفضل الناس مؤمن مجاهد، في رواية الكشميهني يجاهد بلفظ المضارع. قوله وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، أي تفسير هاتين الآيتين. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين، فنزلت: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون الآية. هكذا ذكره مرسلا. وروى هو والطبري من طريق قتادة قال: لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها. قوله: قيل يا رسول الله لم أقف على اسمه. وقد تقدم أن أبا ذر
حتى
سأله عن نحو ذلك.
يطلبوها ولا أثبت نونا حتى يطلبونها
عندي بالنون.
نعم نعم
نعم، صلى الله عليه. قال
وكأن
وقوله
الإمام
أي
البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث المسلسل بسورة الصف لما أورد الآية وأورد بعدها الحديث، وهي طريقة من الطرق التي يدل بها على حديث آخر، إشارة مثلا، والحديث لم يصح على شرطه وهو صحيح، بل قالوا هو أصح مسلسل في الدنيا.
صلى الله عليه. قال قوله أي الناس أفضل، في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا، ووصله الترمذي والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: خير الناس منزلا. وفي رواية للحاكم: أي الناس أكمل إيمانا. وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية. وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى، ولما فيه من النفع المتعدي. وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة، لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام، فقد لا يفي هذا بهذا، وهو مقيد بوقوع الفتن. قوله مؤمن في شعب، في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري رجل معتزل، قوله يتقي الله في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري يعبد الله. وفي حديث ابن عباس معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة أن
عندي
رجلا
من
مر
طريق
بشعب فيه
ابن أبي ذباب.
ذباب.
نعم
نعم، صلى الله عليه.
نعم
قال عن أبي هريرة أن رجلا مر بشعب فيه عيل عذبة فأعجبه، فقال لو اعتزلت، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك. وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن. ويؤيد ذلك رواية بعجة ابن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مضانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس إلا من خير. أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة، وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة. قال ابن عبد البر إنما أوردت هذه الأحاديث إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس. إنما وردت لعلها كذلك
أظن هكذا أو أوردت.
وردت. نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميل.
لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس، فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى. قوله مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله في إشارة إلى اعتبار الإخلاص، وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى بعد 12 بابا. قوله كمثل الصائم القائم، ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام من صلاة ولا صيام. زاد النسائي من هذا الوجه الخاشع الراكع الساجد أو الخاشع الراكع الساجد. وفي الموطأ وابن حبان كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليلة. وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر، وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث إن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات. وأصرح منه قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآيتين. قوله وتوكل الله إلى آخره تقدم معناه مفردا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة وسياقه أتم، ولفظه انتدب الله. ولمسلم من هذا الوجه بلفظ تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي، وفيه التفات وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة. فقال ابن مالك فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول، وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال. فمن الحال قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت، أي قائلين ربنا، وهذا مثله أي قائلا لا يخرجه إلى آخره. وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه، فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. وسيأتي كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخمس وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس، وأخرجه الدارمي من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. نعم، أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر، فوقع في رواياته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته
عندي
أن
في سبيل ابتغاء مرضاتي، على الإضافة
دنيا
يعني.
على الإضافة يعني.
نعم نعم
نعم نعم صلى الله عليه.
آمين جميل.
قال: ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من
أن
أجر أو غنيمة،
أرجعه.
أن أرجعه أحسن الله إليك، إن
آمين جميل.
رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة. الحديث رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن إن رجعته بأجر أو غنيمة. الحديث وصححه الترمذي. وقوله تضمن
ومن
الله،
حديث أنس، ليس من حديث عبادة، لعله تقي قلم من الحافظ رحمه الله.
نعم أحسن الله إليكم. قال قوله: وقوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وذلك
ومعها
التحقيق.
أيضا توكل الله، وقد وردت وأوردها قبل قليل.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
قوله: وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى. وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم. وقوله: لا يخرجه إلا الجهاد، نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد، وسيأتي بسط القول فيه بعد 11 بابا. وقوله: فهو علي ضامن، أي مضمون، أو معناه أنه ذو ضمان. قوله: بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أي بأن يدخله الجنة إن توفاه. وفي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان أن إن توفاه بالشرطية والفعل الماضي، أخرجه الطبراني وهو أوضح. قوله: أن يدخله الجنة، أي بغير حساب ولا عذاب، أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما، لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة. ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. قوله: أو يرجعه بفتح أوله، وهو منصوب بالعطف على يتوفاه. قوله: مع أجر أو غنيمة، أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مرادا، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم، لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها. فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحا في نفي الجمع. وقال الكرماني: معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما، فهي قضية مانعة الخلو للجمع. وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن أو بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها الدربشتي، والتقدير بأجر وغنيمة. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة، رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد، وقد رواه جعفر من الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا أجر أو غنيمة بصيغة أو، وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ أو غنيمة، ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ وغنيمة، ورواية يحيى ابن بكير عن مالك فيها مقال. ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضا، وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ بما نال من أجل وغنيمة. فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بأن أو في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين، لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة وبقي لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من الأجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو. فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم. وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا الحديث. واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور، وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد. ومنهم من حمل نقص الأجر على الغنيمة على غنيمة أخذت على غير وجهها، وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه. ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محض. وفيه نظر، لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص.
كان المقسمات والمقسمة.
نعم، أحسن الله إليك. قال: راجع إلى من أخلص لقوله في أوله: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. عفوا.
لأن نظر الحديث صريح.
الآن أفضل؟
إن شاء الله.
قال: لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما، ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جار على القياس، لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته، إذ للمشقة دخول في الأجر، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم. يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها. فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم. فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم لحاله من غير زيادة، ولا يلزم من كونه مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد، إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب. ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها، لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجل غازاته نظير من لم يغنم شيئا البتة. قلت: والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدا لكونهم لم يغنموا شيئا، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعدهم. مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة 600، وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة 100، فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو وكان للبدري لكونه أخذ الغنيمة 200 وهي ثلث 600، فيكون أكثر أجرا من الأحدي، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله. فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل، والله أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بماله، فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عن ذلك كالنقص من أصل الأجر. ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة، وذلك أن الله أعد للمجاهدين 3 كرامات: دنيويتان وأخروية. فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة. فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلث ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث. وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز، والله أعلم. وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس، بل هي بفضل الله. وفيه استعمال التمثيل في الأحكام، وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها، وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلا، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سمج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قوله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال ابن المنير وغيره: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم، وإعانة من يعصي الله على من يطيعه، لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجات العليا المترتبة على حصول الشهادة، وليس ما ذكره مقصودا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود. فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم، بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين. وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك. ثم أورد المصنف فيه حديث أنس
ويمكن أن
في قصة
يقال
أم
مثل
حرام.
هذا في الأحاديث التي ورد فيها الدعاء ونحو هذا للكافر بالشيء الدنيوي، كمثل التعزية في ميت له، والتهنئة في مولود له، والتهنئة بزواج، وهكذا. فليس قول من قال: من دعا لكافر بطول البقاء فقد أراد أن يعصى الله، ليس على إطلاق.
نعم، صلى الله عليه.
آمين جميعا.
قال: ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة أم حرام، والمراد منه قول أم حرام: أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى، وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساء، ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى. وأغرب ابن الطين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة، وإنما فيه تمني الغزو. ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة العظمى المطلوبة في الغزو، وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس، ولم يختلف على مالك في إسناده. لكن رواه بشر بن عمر عنه فقال: عن أنس عن أم حرام. وهو موافق رواية محمد بن يحيى ابن حبان عن أنس التي ستأتي. قوله: وقال عمر إلى آخره، تقدم في أواخر الحج بأتم من هذا السياق، وتقدم هناك شرحه وبيان من وصله.
نعم،
قال: باب
جزاك الله
الدرجات.
خيرا يا محمد.
نعم محمد، بارك الله فيك.
دكتور هاني، آمين يا رب وفيك
نعم
بارك الله
شيخنا،
فيك.
حياكم الله. السلام عليكم.
تفضل يا دكتور،
حياكم الله تعالى.
حياكم الله وكرمكم. يا
يا
مرحبا.
مرحبا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ ابن حجر. نكمل في كتابه الفتح. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، هم درجات، لهم درجات. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. قوله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، أي بيانها. وقوله: يقال هذه سبيلي، أي أن السبيل يذكر ويؤنث. وبذلك جزم الفراء فقال في قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الضمير يعود على آيات القرآن: وإن شئت جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، في قراءة أبي بن كعب: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلا. انتهى. ويحتمل أن يكون قوله تعالى هذه إشارة أن يكون قوله تعالى هذه إشارة إلى الطريقة، أي هذه الطريقة المذكورة هي سبيلي، فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل. قوله: غزة بضم المعجمة وتشديد الزاي مع التنوين، واحدها غاز، وقع هذا في رواية المستملي وحده، وهو من كلام أبي عبيدة قال: وهو مثل قول وقائل. انتهى. قوله: هم درجات، لهم درجات، هو من كلام أبي عبيدة أيضا قال. قوله: هم درجات، أي منازل، ومعناه لهم درجات. وقال غيره: التقدير هم ذو درجات. قوله عن هلال بن علي في رواية محمد بن فليح عن أبيه: حدثني هلال. قوله عن عطاء بن يسار كذا لأكثر الرواة عن فليح. وقال أبو عامر العقدي عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار. أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه، وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر. وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث. وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح على أنه كان ربما شك فيه، فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وعطاء بن يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث. قال فليح: ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرو. قال يونس: ثم حدثنا به فليح فقال عطاء بن يسار، فقال عطاء بن يسار ولم يشك. انتهى. وكأنه رجع إلى الصواب فيه، ولم يقف ابن حبان على هذه العلة، فأخرجه من طريق أبي عامر، والله الهادي إلى الصواب. وقد وافق فليحا على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاء، أخرجه الترمذي من روايته مختصرة، وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه، فقال هشام بن سعد وحفصة بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت، أخرجه الترمذي والحاكم.
ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه على رواية همام، ولم يتعرض لرواية هلال، مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذا انقطاعا. قول وصام رمضان، على مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعا. قول وصام رمضان إلى آخره. قال ابن بطال: لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن فرض، لكونه لم يكن فرض. قلت: بل سقط ذكره على أحد الرواة، على أحد الرواة، فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل، وقال فيه: لا أدري أذاك أرى الزكاة أم لا. وأيضا فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان، فكان الاقتصار على ما ذكر إن كان محفوظا، لأنه هو المتكرر غالبا. وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه، والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي. قوله: أو جلس في بيته، فيه تأنيس لمن حرم الجهاد، وأنه ليس محروما من الأجر، بل هو من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين. قوله: فقالوا: يا رسول الله، الذي خطبه بذلك هو معاذ بن جبل كما في رواية الترمذي، أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني، وأصله في النسائي، لكن قال فيه: فقلنا. قوله: إن في الجنة 100 درجة. قال الطيبي: هذا الجواب من أسلوب الحكيم، أي بشرهم بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال، ولا تكتفي بذلك، بل بشرهم بالدرجات، ولا تقتنع بذلك، بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلى. قلت: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما
كأنه
قال
والله أعلم
اشتبه.
يقول له مثلا بلسان النبوة: ولا تكتفي ولا تقتنع،
نعم
بل بشرهم، بل بشرهم
نعم نعم
لمن
أحسن
أراد
الله.
أن يبشر يعني.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. في قوله من أسلوب الحكيم، هل يعني كتب في بحث أو كتاب أو مصنف؟ يعني كثير من الأئمة بينص على في كثيرا في
المواضع،
المواضع يعني التي فيها
لا
من
أنا
أسلوب
ما أعلم
الحكيم.
أحدا جمعه، لا ما ورد من أسلوب الحكيم في السنة النبوية مثلا.
نعم،
نعم
يعني ينص في كثير من الحديث على هذا يعني.
نعم نعم
الله المستعان، جزاكم الله خير يا شيخ. نعم،
وجزاكم
قال
الله.
الطبيب: هذا الجواب من اسلوب الحكيم، اي بشرهم بدخولهم الجنه بما ذكر من الاعمال، ولا تكتفي بذلك، بل بشرهم بالدرجات، ولا تقتنع بذلك، بل بشرهم بالفردوس الذي هو اعلاها. قلت: لو لم يرد الحديث الا كما وقع هنا لكان ما قال متجها، لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله في الجنة 100 درجة أو 100 درجة تعليل لترك البشارة المذكورة، فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ قال: ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة. فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقف عند ذلك ولا يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه، إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله: أعدها الله للمجاهدين. وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب أيضا على قول بعض شراح المصابيح: سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه، هو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيها. ووجه التعقب أن التسوية ليست كل عمومها، وإنما هي في أصل دخول الجنات لا في تفاوت درجات كما قررته، والله أعلم. وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى لغير المجاهدين دون درجات المجاهدين. قوله: كما بين السماء والأرض، في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي: ما بين كل درجتين 100 عام، وللطبراني من هذا الوجه 500 عام، فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير. زاد
السير نعم.
الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قوله: أوسط الجنة وأعلى الجنة، المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. على هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد. وقال الطبي: المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة وبالأعلى الفوقية. قوله: وأرى بضم الهمزة، وهو من شك يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه، وقد رواه غيره عن فليح، فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلي وغيره، أو عند الإسماعيلي وغيره. قوله: ومنه تفجر أنهار الجنة، أي من الفردوس. ووهم من زعم أن الضمير للعرش، فقد وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي: والفردوس أعلاها درجة، ومنها، أي من الدرجة التي فيها الفردوس، تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون عرش الرحمن. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال: الفردوس أوسط الجنة وأفضلها. وهو يؤيد التفسير الأول. قوله: قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، يعني أن محمد روى هذا الحديث عن أبيه بإسناده هذا، فلم يشك كما شك يحيى بن صالح، بل جزم عنه بقوله: وفوقه عرش الرحمن. قال أبو علي الجياني: وقع في رواية أبي الحسن القابسي قال: حدثنا محمد بن فليح، وهو وهم لأن البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامه، ويأتي بقية شرحه هناك. ورجال إسناده كلهم مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء، وقيل هو الذي فيه العنب، وقيل هو بالرومية، وقيل بالقبطية، وقيل بالسريانية، وبه جزم أبو
بالنبطية،
نعم
بالنبطية في مكان
بالنبطية
القبطية يعني.
أو نعم بالنبطية نعم صلى الله عليه، وقيل بالنبطية، وقيل بالسريانية، وبه جزم أبو إسحاق الزجاج. وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها، وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد، إما بنية خالصة وإما أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين. وقيل فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي لما ذكرته، والأول أولى، والله أعلم. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل، وجرير هو ابن حازم، وحديث سمرة تقدم بطوله في الجنائز. وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكورة قبله ومفسرة، لأن المراد
لحديث
بالأوسط حديث أبي هريرة
أبي
المذكور.
هريرة المذكور قبله. نعم.
نعم، وهذه القطعة أحسن الله عليكم، وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة، لأن المراد بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها أحسن وأفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا هيب قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. قوله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، أي فضلها. والغدوة بالفتح المرة والغدوة بالفتحة بالفتح المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج
من
في
الغدو.
أي وقت. الغدو نعم أحسن الله. نعم. قال: والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. والروحة المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. قول: في سبيل الله الجهاد، أي الجهاد. قول: وقاب قوس أحدكم، أي قدره. والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه القدر، وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال، وقيل القاب ما بين مقبض القوس ووسية، وقيل ما بين الوتر والقوس، وقيل المراد بالقوس هنا الذراع الذي يقاس به، وكان المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة. قوله عن أنس في رواية أبي إسحاق عن حميد
ويقول
قال سمعت
وكذلك
أنس بن مالك.
القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال. ما الموحدة بدل الدال؟ يعني يقال القيب
وبالموحدة بدل الدال. القيب.
يبقى دي كلمة ثالثة، قاب وقيد وقيب.
نعم.
نعم
نعم. أحسن الله عليكم. قوله لغدوة في رواية الكشميهني الغدوة بزيادة ألف في أوله بصيغة التعريف، والأول أشهر واللام للقسم. قوله خير من الدنيا وما فيها، قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفق في طاعة الله تعالى. قلت ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحه، فتاخر ليشهد الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم. والحاصل ان المراد تسهيل امر الدنيا وتعظيم امر الجهاد، وان من حصل له من الجنه قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر عظيم من جميع ما في الدنيا، فكيف
أعظم.
بمن أمر عظيم حصل له أمر عظيم من جميع ما في الدنيا
عندي
أو
أعظم
الأعظم؟
من جميع ما في الدنيا. نعم عندي
نعم
أعظم. نعم
نعم أحسن الله. وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف من حصل منها أعلى الدرجات؟ والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن
عندي
الجهاد
فكيف بمن حصل له
حصل.
منها أعلى الدرجات.
نعم أحسن الله عليك. فكيف بمن حصل له منها أعلى الدرجات؟ والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. قوله عن عبد الرحمن بن أبي عمرو والأنصاري، والإسناد كله مدنيون. قوله لقاب قوس في الجنة في حديث أنس في الباب الذي يليه: لقاب قوس أحدكم. قوله لقاب قوس في الجنة في حديث أنس في الباب الذي يليه: لقاب قوس احدكم، هو مطابق لترجمه هذا الباب. قول خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، هو المراد بقول في الذي قبله خير من الدنيا وما فيها. قول حدثنا سفيان هو الثوري، قول عن ابي حازم هو ابن دينار، قوله الروحه والغدوه في سبيل الله افضل في روايه مسلم من طريق وكيع عن سفيان: غدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا، والمعنى واحد. وفي الطبراني من طريق ابي غسان عن ابي حازم: لروحه بزياده لام القسم. قال رحمه الله تعالى: باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف شديد
يحار.
شديد يا يحار
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحناهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال: وسمعت أنس بن مالك عن
أظنه
النبي
والله أعلم أراد بالجملتين شيئا واحدا في تفسير الحور، يعني شديدة سواد العين شديدة بياض العين، ولذلك يحسن ألا يوضع بينهما فصل. يعني
نعم
أن
نعم
السواد في العين شديد وكذلك
والبياض
البياض في العين شديد.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولا قاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولا ملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قوله: الحور العين وصفتهن، كذا لأبي ذر بغير باب، وثبت لغيره. وقع عند ابن بطال: باب نزول الحور العين إلى آخره، ولم أره لغيره. قوله: يحار فيها الطرف أي يتحير. قال ابن التين: هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة، وليس كذلك، فإن الحور بالواو، والحيرة
فإن
الحور،
الحور
ولا
بالواو، يعني
نعم
كلمة الحور بالواو،
بالواو، والحيرة
والحيرة
بالياء.
كلمة الحيرة بالياء.
نعم، أحسن الله عليكم. فإن الحور بالياء بالواو، والحيرة بالياء. وأما قول الشاعر: حوراء عيناء من العين، حوراء عيناء، حوراء عيناء
حوراء
من ال
عيناء من العين
من ال
الحيري،
نعم،
أو
أحسن الله
وقف
عليكم.
يعني الحير.
حوراء عيناء من العين الحيري، فهو للاتباع. قلت: لعل البخاري لم يورد
أو
لاشتقاق
هو
الأصغر.
فهو هو للإتباع أظن.
للإتباع، نعم، أحسن الله عليكم. فهو للإتباع. قلت: لعل البخاري لم يورد لاشتقاق الأصغر. أو شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، كأنه يريد تفسير العين. والعين بالكسر جمع عيناء، وهي الواسعة العين، الشديدة السواد والبياض. قاله أبو عبيدة: قوله: وزوجناهم بحور أنكحناهم، هو تفسير أبي عبيدة، ولفظه: زوجناهم أي جعلناهم أزواجا، أي اثنين اثنين، كما تقول: زوجت النعل بالنعل. وقال في موضع آخر: أي جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجا بحور من النساء. وتوقب بأن زوج لا يتعدى بالباب.
لأن زوج في الآية
زوجة،
يعني.
نعم، صلى الله عليه. لأن زوج لا يتعدى بالباء، قاله الإسماعيلي وغيره، وفيه نظر، لأن صاحب المحكم حكاه، لكن قال إنه قليل، والله أعلم. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو التوفيق،
يعني
ومعاوية.
بدلها وزوجناهم حورا عين، حورا عينا.
من غيره، نعم.
نعم.
نعم، صلى الله عليه. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، ومعاوية بن عمرو هو الأزدي، وهو من شيوخ البخاري، يروي عنه تارة بواسطة كما هنا، وتارة بلا واسطة كما في كتاب الجمعة. قوله: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري إبراهيم بن محمد. اشتمل هذا السياق على 4 أحاديث: الأول يأتي شرحه بعد 13 بابا، والثاني تقدم شرحه في الذي قبله، الثالث والرابع يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق. وقوله في الباب: ولا قاب قوس أحدكم، تقدم شرح القاب في الذي قبله. وقوله هنا: أو موضع قيد يعني صوته، شك من الراوي هل قال قاب أو قيد، وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار. وقوله يعني صوت تفسير للقيد غير معروف، ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف، وأن الصواب قد بكسر القاف، أو قد بكسر القاف وتشديد الدال، قد بكسر القاف وتشديد الدال، وهو الصوت المتخذ من الجلد. قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل، ولا سيما والقيد بمعنى القاب كما بينته. والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخيرة، والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير وقوله فيه: ولا نصيفها بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء، هو الخمار بكسر المعجمة وتخفيف الميم. قال المهلب: إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقاتل مرة أخرى في سبيل الله، لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في نفسه، إذ كل واحد يعطاها من الحور العين إذ كل إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها. انتهى. وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين، وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها. ولأحمد الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أن للشهيد عند الله 7 خصال، فذكر الحديث وفيه: ويزوج 72 زوجة من الحور العين. إسناده حسن، وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب وصححه. قال رحمه الله تعالى: باب تمني الشهادة. قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثنا سمن بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا. وعيناه تذرفان. قول باب تمني الشهادة. تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد، وأن تمنيها والقصد لها مرغب فيه مطلوب. وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك، منها عن أنس مرفوعة: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها، أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل. أخرجه مسلم. وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد. وللنسائي من حديث معاذ مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوع: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قوله أن أبا هريرة، هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب هنا، وأبو زرعة بن عمرو في باب الجهاد من الإيمان من كتاب الإيمان، وأبو صالح وهو في باب الجعائل والحملان في أثناء كتاب الجهاد، والأعرج وهو في كتاب التمني، وهمام هو عند مسلم. وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة. قول: والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم، في رواية بزرعة وبصالح: لولا أن أشق على أمتي. ورواية الباب تفسر المراد بالمشقات المذكورة، وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره، وتعذر وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم. وصرح بذلك في رواية همام ولفظه: لكن لا يجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. في رواية بزرعة عند مسلم نحوه، ورواه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري وفيه: ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي، وذلك يشق علي وعليهم. وقع في رواية أبي صالح من زيادة: ويشق علي أن يتخلفوا عني. قوله: والذي نفسي بيده لوددت، وقع في رواية أبي زرعة المذكورة بلفظ: ولوددت أني أقتل بحذف القسم، وهو مقدر لما بينته هذه الرواية. فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب لولا. وفهم بعض الشراح أن قوله لوددت معطوف على قوله ما قعدت، فقال: يجوز حذف اللام وإثباتها من جواب لولا، وجعل الودادة ممتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت. وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشق على أمتي لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم شرع يتكلف استشكال ذلك والجواب عنه. وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة، وأن اللام جواب القسم. ثم النكتة في إرادة هذه الجملة عقب ثلث إرادة
عقب تلك
تلك عندي ثلث أحسن الله عليكم ثم النكتة في إرادة هذه الجملة عقب تلك عقب تلك إرادتي عقب تلك
ثم النكتة في إيراد هذه الجملة عقب تلك إرادته.
نعم، عقب تلك
ثم
إرادة
إرادته.
نعم، النكتة إرادة. نعم، صلى الله عليه. عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم، وكأنه قال: الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات، فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد، فراعى خواطر الجميع صلى الله عليه وسلم. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليه، وكان ذلك حيث رجحت أو رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم، وسيأتي بيان ذلك في باب من حبسه العذر. قوله اقتلوا في سبيل الله، استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل، وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة. وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة 7 من الهجرة. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر، كما سيأتي في مكان يعني سيأتي في كتاب تمني نظائر لذلك. وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. قال ابن في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه، قال ابن التين وهذا أشبه. وحكى شيخون ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله ولو وددت مدرج من كلام أبي هريرة، قال وهو بعيد. قال النووي في هذا الحديث الحض على حسن النية وبيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، واستحباب طلب القتل في سبيل الله، وجواز قولي وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل، وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة، وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين، وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف فعنه أحد. قلت وفي نظر لأن الخطاب أن يتوجه القادر، وأما العاجز فمعذور، وقد قال سبحانه غير أولي الضرر، وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا. وسيأتي البحث في باب وجوب النفير إن شاء الله تعالى. قول حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار بالمهملة وتشديد الفاء، كوفي ثقة يكنى أبا يعقوب، لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث، ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل ابن علية فصاعدا بصريون. وسيأتي شرح المتن في غزوة مؤتة من كتاب المغازي. ووجه دخولي في هذه الترجمة من قوله ما يسرهم أنهم عندنا، أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة، فلا يعجب من يعود إلى الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى. وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب ودليل ما ذكرته من الاستثناء ما سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضا مرفوع ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلى الشهيد الحديث. أكمل شيخنا.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم شيخنا أحسن الله عليكم.